ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بفضل الله. طبعا بننظر أولا إلى الرسوم المتحركة، تكلمت على حرف الهمزة والهاء، وطبعا ده من خلال شرح لمتن الشيخ العلامة يعني السخاوي الذي بدأ المقدمة: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مادا مرطبة او مادة ما لا مد فيه لوالي، او ان تشدد بعد مد همزة، او ان تفك الحرف كالسكراني، او ان تفوها بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ثم تكلمنا عن حرف الهمز، فاذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير توالي. ثم انتقلنا الاسبوع المجلس الماضي عن حرف الهاء: والهاء تخفى فحل في اظهارها. هذا طبعا بالنسبه للصور المتحركه، وكان اتكلمت على حرف الهمزه زي ما طبعا شفنا المخرج، وشفنا طبعا الصفات اللي بتتميز بيها الهمزه. ونعم، وايضا اتكلمنا على الهاء واعطينا الاسئله نحو: والهاء تخفى رحل في اظهارها من نحو من هن وفي بهتان. اليوم ان شاء الله ننظر الى الرسم، نتكلم عن حرف العين والحاء والطويح بمشيئه الله تعالى طبعا، والامثله كما يذكر الشيخ العلام. ننظر الى حرف الرسم المتحرك، حرف العين وحرف الحاء، ثم نتكلم على الصوت ايضا لكل حرف من الحروف الهائية. معايا حرف العين وحرف الحاء، وان شاء الله سنتكلم ايضا بعد ذلك على حرف الغين وحرف الخاء. يقول الشيخ العلماء في النونية، يقول: والعين والحاء مظهر والغين قل. العين والحاء مظهر والغين قل، والغاء وحيث تقارب الحرفان. اذا الشكل ان شاء الله الاتي يبين مخرج العين والحاء. بالنسبة لمخرج الحروف الهجائية وصفات الحروف الهجائية، طبعا ده حلية التلوة، زينة الاداء والقراءة، معرفة المخرج، معرفة الصفات، وكما قال الشيخ العلامة يعني خالد الأزهري: فائدتها الفرق بين ذوات الحروف، لأنه لولاه لاتحدت أصواتها فكانت أصوات البهائم لا تدل على معنى، فسبحان من دقت في كل شيء حكمته. هذا الفائدة من معرفة مخرج الحرف وصفات الحروف الهجائية. أنا اليوم لما بتكلم على حرف العين مثلا وحرف الحاء، او مثلا ان شاء الله المجلس القادم الغين والخاء، طبعا ان كان كما قلت العين والحاء مثلا بيخرجوا من وسط الحلق كمنطقة يعني عند لسان المزمار، والنطق بتاع الحاصل كالاتي: البعض يقلب العين الى حاء، والحاء الى عين، زي الغين الى الخاء والخاء الى غين، كما نرى ان شاء الله بالامثلة. المشكل في إن كان الحرفين بيتحدوا في المخرج فلابد أن نفرق بينهم في الصفات. اتحدوا في الصفات نفرق بينهم في المخرج، وإلا هيبقى الحرفين متماثلين زي بعض، عين مع عين، صاد مع صاد، قاف مع قاف. إنما بالنسبة لحرف العين، يعني عندما أقول ع هكذا ع ع ع، تلاحظ الآتي: الصوت ده زي ما احنا شايفين على الشاشة اسمه جهر، اعلان، وضوح، ظهور، عاء. الله، طبعا الصفة دي اسمها صفة الجهر. نلاحظ، خد بالك بقى من تعريف صفة الجهر، صفة الجهر في اللغة ايضا صفة، يعني ايضا الامثلة، مثلا كلمة انذرتهم او استغ هكذا مثلا، دي طبعا صفات يعني او امثله عامه للصفه الجهر. انما على كل، عندما اقول عا 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 يبقى هنا في جح، يعني حبس صوت. اذا العين تتميز انها فيها حبس صوت. اذا لولا الجهر الذي في العين، ها، لولا الجهر الذي في العين لصارت حاء هكذا، عاء، لان هناك عاء وهناك حاء، حاء حاء حاء. حاء لا، دي فيها جريان نفس اللي هو عكس الجهر اللي بنسميه الهمس، وهنعرفه الان او قبل كده عرفته طبعا في حرف الهاء. يبقى ح خلاص، ده حرف في صفه همس، يعني جريان النفس يعني ضعف. ايضا عندما اقول ع هكذا، ع تلاحظ ان في صفه ما شاء الله، صفه البينيه، يعني بين صفه اعتدال، صفه توسط، لا فيها حبس صوت قوي ولا جريان صوت قوي. ع هكذا عندما تكلمت عن الهمزه، ايوه، قال اذا البينيه اهي جريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف نفسه بسبب عدم كمان الغلق بتاعه. ما هو لو كان في حبس صوت خلاص هيبقى شيء، طب في جريان صوت هيبقى رخاوه، انما هو بين الحبس، انما هو اقرب للشده، يبقى اقرب، يبقى في صفه حبس صوت اقرب للشده. ع هكذا. اذا ايضا الصفه ديت هتميزه عن حرف الح. ما هو مشكل النهارده، يبقى ده بالنسبه ليه. وطبعا حروفه، طبعا حروفه بتسمى حروف الصفه البنيه ديت التوسط في حروف لين عمر، يعني مثلا ال اهي، لا ال اهي، او ان اهي، ان هكذا، نستعين ان ان اهي، اسمها صفه التوسط، صفه البين، او ان ان اهي، صفه البينيه شده ولا رخاوه. يبقى دي ايضا من صفات العين، صفه البينيه اي التوسط بين الشده والرخاوه. حرف العين ايضا له صفات اخرى من الترقيق اللي هو سيناه استفال ع، لان البعض يقول ع هكذا وهذا خطا، لا، ع تعملت قبل الحرف، صدى للحرف، انما هو حرف مش فيه استعلاء، ليس فيه تفخيم، ع لا، ع ع ع. انا يهمني عندما اقول ع تحس الاتي، انا قلت لك في ضيق في المجرى الهواء نفسه، ع ع هتلاحظ ارتفاع في الحنك الان عشان نسد مجرى الهواء يخرج، ما يخرجش من الانف، لا، ع ع ع اهو، يسد بقى، بيسد التجويف الانفي، ع ع هكذا. ايضا ع في انخفاض، عدم تقعر الحرف، ولا هتبقى ع، ما هو لو ع تتقعر هنا اللسان، انما ع ع ع اهو الانسان في استفال، يعني في انخفاض. اذا الانخفاض اللي هو الاستفهال، اللي هو ايضا لتعريف في الاصطلاح بيته قبل كده، وهو طبعا عدم تصاعد او صوت كده بالحرف، يبقى لا، ما فيهوش يعني صدى للصوت كده، لا، ع ع تسفل اهو، في تسفل يعني في انخفاض، يعني في ترقيق للحرف. ده بالنسبه يمكن بعض الصفات. ايضا طبعا في صفات للعين، انا بقول ليه الصفه ديت عشان نميز العين عن الحاء. ايضا ان البعض يلغي مثلا حرف العين، يقلب حرف الثاني، او كان بعده العين زي ما هنشوف الامثله بعده هاء، فهيحول وما الى ذلك. يبقى ده بالنسبه لحرف العين. يقول الشيخ العلامه: والعين والحاء مظهر وغين قل. إذا عندي صفات أيضا الحاء، من حاء صفات همس، إيه؟ يعني جريان نفس، حاء يعني جريان صوت بسميه رخاوة هكذا، حاء أو حاء استفال. الله، إذا هنا بميز بين العين والحاء، لا، ده العين أهي ع، قلت فيها خلي بالك جهر، جهر يعني حبس نفس، ع نفس، ح ح اهو فيها جريان نفس. طب ع ع فيها شبه شده، يعني حبس صوت، انما ح ح ح فيها رخاء وجريان صوت. الله. اذا هنا الهمس خاص بحرف الحاء، الهمس اهو صوت الانخفاض انفتاح الاوتار الصوتيه. طبعا ما فيش هزه في الاوتار الصوتيه لان طبعا الهمس اللي فيه، انما لو في هزه في الاوتار الصوتيه هيبقى جهر زي حرف عين، وهي عدم اهتزاز الاوتار الصوتيه ح ح ح ح ح هكذا ح ح، انما ع ع ع ع ع هزه في الاوتار الصوتيه. يبقى ده اول بالنسبه لحرف العين. وطبعا اذا يعني حرف الحاء عفوا، وده من الحروف المهموسه. الحروف المهموسه بيسموها حاسه شخص ساكت، بنطلع حرف الحاء من ضمن الحروف دي اللي هي المهموسه اللي هنوضحها بعد كده ان شاء الله تعالى. ايضا من صفات اللي وضحتها من شويه صفه الرخاوه، الرخاوه الرخاوه في حرف الحاء، يعني جريان الصوت في حرف الحاء. وايضا صفه الترقيق. اذا مره ثانيه، لولا الجهر وبعض الشده اللي في العين لصوت حاء، ولولا الرخاوه اللي امامك، الرخاوه جريان الصوت، الصوت الهمس جريان النفس، لولا الهمس والرخاوه التي في الحاء لصارت عين. هكذا ده بالنسبة لحرف العين وحرف الحاء. والعين والحاء مظهر والغيل قل والخاء حيث تقارب الحرفين. مشكلة ده بالنسبة لصفة الرخاوة اللي في حرف الحاء. مشكلة طبعا الحروف الحلق الستة اللي بتمنع الهمزة والهاء والعين والحاء. طبعا في تقارب بين العين مثلا والهمزة، بين العين والهاء، زي هنوضح الامثله الان كالعهني مثلا افرغ او ما الى ذلك، هنوضح في الامثله اللي ممكن الحرف ايه اللي هيحصل، ايه الخطا اللي هيحصل في الحرف ده. فبالنسبه لحرف الهمز الهاء من اقصى الحلق وسط الحلق العين والحاء، ان شاء الله في المجلس القادم هناخد الغين والقاء من ادنى الحلق. معنا طبعا الابيات للشيخ العلامه الخطوي، والعين والحاء مظهر مظهر انظر الى الابيات، والغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان كالعهن هكذا. يبقى هنا بيدي كالعه عه عه كالعه عهني. اه العين مع الهاء افري افرغ هكذا، لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه الهاء مع الهاء. يبقى اعطى مثال للعين مع الهاء، اعطى مثال سبحه الحاء مع الهاء وكال إح إح ثاني هكذا. يبقى ده موجز سريع عن حرف العين وحرف الحاء. وان شاء الله ايضا اسبوع المجلس القادم هنتكلم عن الغين والخاء، ويبقى نتكلم على ست موجز سريع مش مراجعه سريعه عن الحروف الحلق السته، الهمزه والهاء والعين والحاء والغن والخاء. اهو العلامه السخاوي، والهاء تخفى اتكلمنا عليه، فحل في اظهارها من نحو البيت الشطر اللي بعده، من في اظهارها من نحو من هاد الشطر اللي بعده، وفي به تاني وجباههم وجوه من هاد هاد في به به تاني. ضعيفة الهاء جدا ضعيفة لان فيها رخاوة لان فيها همسة. جباههم اتنين هاء، جباههم بين وجوههم مش وجوههم لا وجوه اتنين هاء، وجوههم بلا ثقل. انظر بلا ثقل يعني في اللفظ في النطق، تزيد به على التبيان يعني على البيان. ثم يقول الشيخ علامة والعين بعد كده اللي بعده، والعين والحاء مظهر والغين قل، والعين والحاء مظهر والغين قل. ايوه مظهر والغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان، والخاء وحيث تقارب الحرفان. ده بالنسبة لحرف العين وحرف الحاء الصفات بتاعتهم مظهر واضح، الغين قل هكذا، والخاء لسه لما نتكلم عليها ثم يقول أمثلة كالعهني أهي كالعه كالعي عه عي عهني إيه كمان أفرغ ده بالنسبة للغين تزغ ده بالنسبة للغين أيضا ثم يخم ده بالنسبة للخاء ولا تخشى البيت الإشارة اللي بعده ولا تخشى ثم سبحه كالإحسان الشطر اللي بعده وسبحه كالإحسان هكذا سبحه كالإحسان ده بالنسبة لأبيات العلامة السخاوي. ننتقل أيضا للعلامة السخاوي في المقدمة بالنسبة لحرف الألف والمتشابهات. يقول الشيخ العلامة في حرف الألف الكلام على اليوم على أو نتكلمنا على الزنا وعلى أبا وأشهد وآيته والذكر الأرض قبل السماء وكلمة الأنبياء والنبيين وأطيع وأطيع زائدة من بعد الأولى في النساء والمائدة. وطبعا الحقيقة ممكن أنا ممكن مقيد بشرح الأبيات إنما طبعا في أبيات تانية أو في طبعا بس عشان الوقت توجيهات تانية. يعني مثلا لما اتكلمنا كلمة مثلا إيه يبين الله لكم آياته في أربعة الرابعة مثلا حاضر هنتكلم طبعا على قبل أبدا في يعني كلمة باب أو من ذكر أو أنثى قبل أبدا على طول قبل أبدا من ذكر أو أنثى. لما اتكلمت على باب يبين الله لكم آياته في أربع إلا رابع في إثباتي ممكن بقول يعني ويعني بالآيات اسم الخمر إعصاره اسم الخمر إعصاره يعني الموضعين اللي في سورة البقرة اللي هي يسألونك عن الخمر والميسر يبقى اسم هي يبقى اسم الخمر خلاص إعصار طبعا بالنسبة للي فيها إعصار قبل المعروف وبعدين يعني خمر وكل النور موضعين اللي في النور إلى الطفل مكساره بس اللي فيها طفل آياتي يبقى إيه آياتي عشان طفل يبقى آياتي إنما آيات اللي في سورة النور بالنسبة للمواضع اللي اتكلمنا فيها يبين الله إيه. فالآن إن شاء الله بنتكلم على من ذكر أو أنثى. سائر القرآن فيها ذكر أنثى إنما عندي مواضع في القرآن بنبين فيها من ذكر أو أنثى ده أو وإن شاء الله الباب اللي بعده أو كلمة أبدا كلمة أبدا وأبدا من بعد خالد الدين على كل اللي جاهز على الشاشة دلوقتي فيش مشكلة نبدأ به ده أو ده عشان طبعا يعني الوقت كالسيف طبعا المسلم يعني وقته عزيز جدا طبعا ان يقول سبحانه وتعالى يعني فاذا فرغت فانصب فرغت من طاعه تكتب طاعه اخرى يعني ما تقولش لا نعوذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل. فننتقل الى الابيات المتشابهات اللي معانا الان ونبدا الشرح فيها بمشيئه الله تعالى. يقول الشيخ العلامه وابدا من بعد خالدين فيها هكذا. الحقيقه طبعا سائر الباب ده او كل الباب ده بيتكلم على خالدين فيها خالدين فيها انما هو هنا هيربط الكلام بخالدين فيها ابدا. خلي بالك خالدين فيها وقبل ما نتكلم مش هتيجي خالدين فيها ابدا في القران كله في نفس الايه اللي معاها هو يعني مثلا هتلاقي في القران من ذلك هو الفوز العظيم انت تلاقي خالدين فيها ابدا كلمه ابدا هتلاقي خالدين بس ما فيش ابدا خالص. اذا معايا وابدا بنقرا الابيات ونبدا شرحها بمشيئه الله تعالى. نعم وابدا ركز معايا وابدا من بعد خالدين فيها مرة ثانية وأبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرات يقينا ففي النساء لا تعد لولا وعد ثلاثا بعدها محصنا
وفي العقود رابع قد وقع بها أخيرا نوره قد سطع. طيب بنشرح الأول
الأبيات. انظر إلى الأبيات معي على الشاشة عشان الآيات. انظر إلى الأبيات مع مرة ثانية. وأبدا من بعد خالدين فيها. أبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشر تقينا. يعني 11 موضع في القرآن خالدين فيها أبدا هكذا يقين. ففي النساء لا تعد لولا. ما تعدش الأولية. الأولية هي الآية 13 في سورة النساء. من يطع الله ورسوله فبتبقى الآية ما فيهاش فيها أداة هكذا. ما تعدش الأولانية يعني. فهو من مواضع الحذف فيها خالدين فيها وليس في أبدا. طيب وعد الثلاثة الثلاثة اللي في النساء اللي انت شايفهم قدامك دول يعني جنات تجري من تحت خالدين فيها أبدا اهي. والآية المدقة اللي بعد جنات تجري من تحت خالدين فيها أبدا أيضا. الموضع الثالث إلى طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا. هناك في خواتيم سورة النساء يبقى ده ثلاث مواضع. طيب الموضع الرابع يقول الشيخ وفي العقود يا سورة المائدة العقود رابع. يبقى الموضع الرابع بها أخيرا نوره قد سطع. هذا الموضع الرابع لسورة المائدة. هي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا ده بالنسبة أخيرا في الآخر خالص نوره قد سطع. ثم بنكمل الأبيات أيضا بعد كده. يقول الشيخ العلامة الشطر اللي بعده ومثله في الشطر اللي بعده يقول الشيخ العلامة ومثله الأول والآخر في براءة وهو في الأحزاب اختف. أهو مرة ثانية. نعم ومثله الأول والأخير في براءة وهو في الأحزاب اختفي وثامن في سورة التغابن وفي الطلاق تاسع الأماكن. خلي بالك يبقى هنا ومثله الأول والأخير فين بقى؟ في براءة. انظر إلى براءة موضعين في براءة خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وأيضا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا أيضا أهي سورة الموضع الثالث بقى قال إيه وهو في الأحزاب اختفي. يبقى أهي خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. ده بالنسبة حاضر بالنسبة للموضع بالنسبة لسورة الأحزاب. يبقى ده أمر. طيب خلاك وانا ماشي كده هنلاحظ حاجة. هقول نساء هقول ان عندي مواضع حق الكفار خالدين فيها ابدا ومواضع ده اللي هنعرفه في اخر ان شاء الله الشطر. طب نشوف الشطر اللي بعده. يقول الشيخ العلامة الشطر بعده وثامن في سورة التغابن. يبقى الثلاثة ايوه التلاتة اللي في سورة النساء عرفنا الموضوع الرابع أيوة سورة العقود وعرفنا أيضا المواضع الاثنين سورة التوبة ثم سورة الأحزاب. يقول الشيخ العلامة الشطر اللي بعده أيوة وثامن في سورة التغابن في الطلاق تاسع الأماكن. يبقى ده بالنسبة لسورة الأحزاب وسورة التغابن. طيب الشطر الأخير اللي بعده وعاشر في الجن والبرية. الشطر الأخير وعاشر في الجن والبرية بشر موضع فيها كمال العدة. أيوة نعم وعاشر في الجن والبرية فيها كمال العدة الوثية. ده بالنسبة للموضع رقم 11. يبقى خلي بالك في سورة الجن وسورة البينة اللي هو سورة البرية. إذا عندي قارئ قرآن بالإحكام وليس المتعتع مثل زي الإتقان. عندي ثلاث مواضع لو تلاحظ الآن. عندي سورة الجن وسورة النساء والأحزاب في ثلاث مواضع يعني شفناهم احنا على الشاشة في حق الكفار. أما الثمان أبواب من أبواب الجنة ثمان مواضع خالدين فيها أبدا، ثمان مواضع في حق المؤمنين الصالحين اللهم اجعلنا منهم. إذا ثلاث مواضع بقول نساء الجن أحزاب في سورة واحدة في النساء واحدة في الجن وفي الأحزاب. بنبدأ الخواتيم إن شاء الله ونقرأ سورة الانفطار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
صدقت ربنا بلغت رسلكم نحن على ذلك من الشاهدين ولقاءنا إن شاء الله المجلس القادم مع سورة المطففين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودايما تتصبحوا بيه تتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله.